Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الاثنين 19 من شهر 10 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. المدعية العامة للمحكمة الجنائية تبدأ مباحثاتها مع الحكومة وتجتمع مع أحمد وحمدي ووزير العدل. مدعية طلاها بن سودة تقول هدف زيارتي تسليم المطلوبين والتعاون في قضية كوشيب المنظورة أمام المحكمة. حمدي يؤكد للمدعية العامة استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في طلاها. إصابة 3 أشخاص بجراح في تجدد لأعمال العنف في بورت السودان وقتلى أحداث كسلة يرتفع إلى 12 شخص. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة يوم الأحد بالخرطوم مباحثاتها مع كبار المسؤولين في الحكومة، حيث تركزت حول سبل التعاون بين المحكمة وحكومة السودان فيما يلي ملف المطلوبين بأوامر قبض البشير وهارون وعبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة لأوجه التعاون المطلوبة في قضية كوشيب التي بدأت الإجراءات الأولية لمحاكمته بعد أن سلم نفسه طواعية للمحكمة هذا العام. والتقت بن سودة يوم الأحد كل على حداه بكل من رئيس الوزراء طلع حمدو وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ووزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري. وأكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدو خلال لقائه بمدعية المحكمة الجنائية الدولية التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد حمدو أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالب الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة. من جانبه رحب وزير العدل نصر الدين عبد الباري بزيارة بن سودة للبلاد، وأعرب الوزير خلال اجتماعه بها يوم الأحد أن أمله في أن تكلل الزيارة بالنجاح. وصفت فاتو بن سودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية زيارتها الحالية للسودان بأنها تاريخية جدا، وقالت أن هدف الزيارة من شقين: الأول هو الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات الصلة بدارفور، والثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية السيد عبد الرحمن كوشيب. وأوضحت أن الغرض من الزيارة أيضا التباحث مع السلطات السودانية حول قضايا المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور. وأضافت أن اللقاء مع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي بحث سبل تعاون السلطات السودانية بشأن قضية المتهم علي عبد الرحمن والتي تنظر فيها المحكمة الآن، وذلك للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة في أقرب وقت ممكن. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حمدي استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأكد حمدي لدى لقائه يوم الأحد بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة استقلالية القضاء السوداني، وقال أن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله. ومن جانبها أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح صحفي أن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة قضية علي كوشيب التي تنظر المحكمة فيها الآن. وأوضحت أن الغرض من الزيارة أيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. وأكدت بن سودة أن اجتماعها بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا، وشددت على ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور. رحبت هيئة محامي دارفور بالزيارة التي وصفتها بأنها تاريخية للسودان ولأسر الضحايا. وأكدت الهيئة في بيان لها أنها ستخاطب في هذا الخصوص مجلس السيادة والوزراء بضرورة الوفاء بتعهدات والتزامات السودان الدولية بالتعاون مع المحكمة وتسليم جميع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية وتسهيل أي إجراءات يمكن أن تتخذ في الحصول على أي بينة تطلبها محكمة الجنايات الدولية. وسمنت الهيئة في بيانها اتجاه السودان نحو التعاون مع محكمة الجنايات الدولية والأسرة الدولية للحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب وتمكين المدعية وفريقها المساعد من زيارة السودان. وأكد بيان الهيئة أنه وتحقيقا للعدالة وإنصافا للضحايا وللحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب بالضرورة أن توقع حكومة السودان مع محكمة الجنايات الدولية على اتفاق يكفل للمحاكم السودانية حق استعادة البشير وغيره من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بعد تسليمهم لها للخضوع أمام المحاكم الوطنية بشأن أي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم. قال تجمع محامي شرق السودان أنه سينتهي زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للخرطوم ليضع أمامها ما يجري الإنسان شرق السودان من إبادة وتهجير قسري واستهداف على الهوية لأكثر من عام تحت بصر وسمع السلطات الرسمية. وقال التجمع في بيان له أنه سيسعى لتمليك كافة الجهات العدلية والمنظمات الحقوقية الانتهاكات التي مورست على المواطنين بشرق السودان بالوثائق والأدلة والبراهين ويضعها أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. ورحب تجمع محامي شرق السودان بزيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للخرطوم ووصف ما يجري في شرق السودان بأنه شبيه بما جرى في دارفور من تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وسمن تجمع محامي شرق السودان الدور الكبير الذي قامت به هيئة محامي دارفور في تقديم البيانات اللازمة لما تعرض له إقليم دارفور من جرائم حرب وإبادة جماعية للمواطنين العزل من النظام البائد. تواصلت أعمال العنف الدامية في بورت السودان صباح يوم الأحد وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص فيما بلغ عدد القتلى في الأحداث التي وقعت مؤخرا على خلفية الاحتجاجات على إقالة صالح عمار 12 قتيلا و48 جريحا. ونفت زعفران الزاكي مدير وزارة الصحة في ولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا وقوع أي وفيات جراء أحداث العنف يوم الأحد. وكشف شهود لراديو دبنجا عن انتشار كثيف للقوات النظامية وأشاروا إلى أن حادث الأمس وقع في المقابر أثناء تشييع جسامين شقيقين قتلا يوم السبت، ونوهوا إلى نقل المصابين إلى مستشفى المواني في حالة مستقرة. وكانت مدينة بورت السودان قد شهدت يوم السبت مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين من بينهم امرأة إلى جانب إحراق عدد من المتاجر والمنازل. وقالت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من السيطرة على الأوضاع في بورت السودان ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس حفاظا على الأمن والاستقرار في الولاية. أصدر والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي يوم الأحد أمر طوارئ يقضي بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 أعوام والغرامة في مواجهة مرتكبي إقلاق الطريق القومي وقفل الطرق الداخلية وناشري المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بأحداث بورت السودان. كما أعلنت حكومة الولاية رفعا كليا لحظر التجول، فيما أعلنت حكومة ولاية كسل أن تمديد حظر التجول يومي الأحد والاثنين في الفترة من 6 مساءً وحتى 6 صباحاً. ونص الأمر الذي أصدره والي البحر الأحمر على حظر السلاح الناري والأسلحة البيضاء وحظر قفل الطرق وحظر قفل الطريق القومي بالولاية. كما نص الأمر على حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورت السودان وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب حظر نشر الشائعات واستهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة. كما حظر الأمر مقاومة السلطات النظامية ورفض الانصياع للأوامر والتوجيهات. واشتمل الأمر على حظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة. ونص الأمر على سجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة ومصادرة الوسيلة حال مخالفة أحكام أمر الطوارئ. وجه ناشطون انتقادات لأمر الطوارئ الصادر عن والي البحر الأحمر أمس الأحد مشيرين إلى أنه حوى نقاطا تعتبر انتهاكا صريحا لحرية التنظيم والتعبير وتعد تضييقا على الحريات العامة. وقال الصحفي أمين سنادة لراديو طبنجا أن النقاط المتعلقة بعدم نشر المعلومات حول أحداث بورت السودان تعتبر انتهاكا للحق في التعبير، مؤكدا أهمية نشر المعلومات وعدد الضحايا وطريقة الاعتداء عليهم. ووصف النص عن عدم استهداف أي مسؤول في منصب عام بالمبهم مشير إلى أنه ليس هناك أي مسؤول محصن من النقد، ودعا الجميع لتوفير المعلومة الصحيحة ونقد الأخطاء والابتعاد عن الشائعات، ودعا حكومة الولاية بمراجعة النقاط التي تتضمن انتهاكا لحق التعبير، وأشار إلى اتفاقه مع حظر السلاح وحظر إغلاق الطرق المرتبطة بالاقتصاد القومي. وأضاف الصحفي أمين سنادة في هذا الخصوص:
حق التعبير هي حق مكفول ويجب الاعتفاء به. النقطة تجدني في غاية الاختلاف مع النقطة التي تتحدث عن عدم نشر أي معلومة. نفرق ما بين المعلومة وما بين الشائعة. ضرورة نشر المعلومات وتمليكها للمواطنين لأنها حق، مثل أعداد الإصابات، طريقة التعدي عليهم سواء كانت من مواطنين مثلهم أو من قوات نظامية أو غيرها. المسألة حقت النص مبهم الذي يتحدث عن عدم استهداف أي مسؤول في منصب عام، ليس هنالك أي مسؤول مكفول ومحصن من حق النقد.
نددت لجنة أطباء ولاية البحر الأحمر بتعرض 3 مستشفيات في مدينة بورت سودان لحالة تهجم واعتداء بالسلاح الناري والأبيض خلال أحداث العنف التي وقعت في المدينة يومي الجمعة والسبت. وكشف الصحفي أمين سنادة أن إقلاق مستشفى الولادة في بورت سودان وتحويل الحالات الحرية إلى مستشفى المواني بعد وقوع حالات تهجم واعتداء بالسلاح الأبيض يوم السبت، كما تم إخلاء مستشفى العيون الإيطالي بحي الإسكندرية من المرضى والأطفال وتحويلهم لمستشفى بورت سودان، ونوهوا إلى وقوع إطلاق نار أمام مستشفى العشي ببورت سودان. وطالبت لجنة أطباء البحر الأحمر في بيان لها اللجنة الأمنية بالولاية بتأمين المرافق الصحية والمستشفيات كأولوية قصوى في الوضع الراهن المعقد الذي يمكن أن يؤدي إلى توقف الخدمة الطبية فيه لتفاقم الأزمة. ندت مكتب الأطباء الموحد بولاية كسلة باعتداء القوات النظامية على مستشفى كسلة التعليمي وتحويله إلى ساحة لاختناص الأرواح خلال أحداث الخميس الدامية. واعتبر المكتب في بيان له أمس أن ما جرى من إطلاق الرصاص الحي في حرم مستشفى كسلة تعدي سافر لكل المواثيق والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وأوضح أن إطلاق النار على المسيرة المنددة بإقالة والي كسلة تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 37 آخرين من بينها حالات حرجة، ودعا الحكومة إلى إيقاف نزيف الدم وإيجاد حل سياسي مجتمعي وإجراء تحقيق شفاف حول استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وتقديم الجناح إلى العدالة. نظم عشرات الناشطين يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بالخرطوم تنديدا بمقتل 7 محتجين على يد القوات النظامية الخميس، وأمهلت الوقفة الحكومة 48 ساعة لإقالة الأمين العام لحكومة ولاية كسلة ومدير عام الشرطة وأعضاء اللجنة الأمنية. كما طالبت رئاسة مجلس الوزراء بتوضيح أسباب إقالة والي كسلة في هذا التوقيت عبر تلفزيون السودان خلال 48 ساعة، وطالبت الوقفة أيضا بالقبض الفوري على الجناة والمتورطين في أحداث القتل خارج القانون للمتظاهرين السلميين في كسلة وتقديمهم لمحاكمة عادلة. وطالبوا أيضا بإقالة وزير الإعلام وإبعاد الإدارة الأهلية عن السياسة منددين بتصريحاته حول أحداث كسلة. وحذرت المذكرة من التصعيد الثوري في حال عدم تلبية المطالب. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة أثناء تلاوته المذكرة في هذا الخصوص:
نطالب حكومة دكتور عبد الله حمدوك بالآتي: تكليف لجنة تحقيق مستقلة وكشف الجناة الذين ارتكبوا مجزرة 15 أكتوبر وتقديم من تم تورطه منهم للمحاسبة فورا، إقالة أمين عام حكومة ولاية كسلة عبد الرحمن اللمين عبد القادر ومدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ المتورط في هذه المجزرة ووزير الإعلام فيصل محمد صالح ومحاسبة فيصل محمد صالح وعز الدين الشيخ حورة، الحظ من خطاب الكراهية ومحاسبة المدفنين، إبعاد الإدارات الأهلية بشرق السودان من العمل السياسي وتوجيههم لقيام أدوارهم الاجتماعية المعروفة، تطبيق قانون جرائم المعلوماتية وملاحقة كل الذين يبثون سموم العنصرية ويبثون خطاب الكراهية عبر الوسائل، تقديم توضيح من رئاسة مجلس الوزراء عبر القنوات الرسمية حول الأسباب التي دعت رئيس الوزراء لإقالة صالح عمار في هذا التوقيت الحساس.
من جانبه تقدم وزير الإعلام فيصل محمد صالح باعتذار رسمي وشخصي عن التصريحات التي أدلى بها مساء الخميس حول مقتل 7 محتجين على يد القوات النظامية، وقال في صفحته الرسمية على الفيسبوك أن التنوير الصحفي الذي قدمه مبني على معلومات رسمية قدمتها الأجهزة الأمنية والشرطية، وأوضح بأنه تلقى فيديو يوضح إطلاق النار قرب المستشفى، بما يعني أن مواقع إطلاق الرصاص لم تكن فقط عند أمانة الحكومة أو كوبري الجاشي. ونفى أن تكون تصريحاته محاولة لتبرئة الأجهزة الأمنية والشرطية وإدانة الضحايا الأبرياء، موضح أن المعلومات الأخيرة لم تكن متوفرة ساعة تقديم التنوير، وطالب بتحقيق سريع وشفاف تشترك فيه كل الأطراف وينتهي بمحاكمة عادلة. شهدت عدد من أسواق ولايات الشرق الثلاثة كسلة وبورت السودان والقطارف إضرابا جزئيا عن الأمل احتجاجا على مقتل 7 أشخاص في أحداث الخميس بكسلة. من جهة أخرى كشف مواطنون لراديو دبنجا عن شلل تام في معظم المدن وارتفاع أسعار السلع وانعدام السلع الأساسية، وأشاروا إلى أن الأحداث التي ظلت تتواصل في مدينة بورت السودان منذ أشهر أثرت تأثيرا بالغا على دخل الميناء، موضحين أن الدخل تراجع على نحو ملحوظ خلال الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة مع الأعوام الماضية. كشفت مصادر مطلعة بولاية البحر الأحمر عن ضبط قطعة سلاح كلاشينكوف ومسدس في بورت السودان وعشر عرب بوكس، بعضها بدون لوحات وأخرى تحمل لوحات مموهة بجانب موتر. وأشارت المصادر إلى ضبط 66 طلقة والقبض على نحو 30 شخصا وتدوين بلاقات بالقتل العمدي في مواجهة مجهولين. تشهد أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية ارتفاعا غير مسبوق بأسواق العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان وقراه مع استمرار أزمات الخبز والوقود، ما أحال حياة غالب السودانيين إلى جحيم لا يطاق. ووصل سعر رطل زيت الفول بسوق مدينة التمازين بولاية النيل الأزرق إلى 220 جنيه فيما تراوح سعر كيلو السكر ما بين 130 إلى 140 جنيه. وقالت ربة منزل في التمازين أن سعر كيلو الفاصوليا وصل إلى 200 جنيه وكيلو الفول المصري تراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الدقيق ما بين 120 إلى 140 جنيه. وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة التدخل العاجل وحسم انفلات الأسعار ومحاربة جشع التجار. واصلت لجان المقاومة بالقضارف أمس التصعيد عبر المخاطبات والوقفات الاحتجاجية وتتريس الطرق، مطالبين الوالي بالرد على المذكرة التي قاموا بتسليمها في وقت سابق. ودعت لجان المقاومة الوالي بعدم التدخل في شؤون تنسيقيات لجان المقاومة، مشيرين إلى دعوته لهيكلة التنسيقيات. وأعلنوا استمرار التصعيد حتى مليونية 21 أكتوبر الأربعاء المقبل، محددين مسارات معينة للمليونية. وأضاف أحد المتحدثين في الوقفة الاحتجاجية:
الشعب السوداني ده الثورة دي حقته ومن المفترض هو يعدلها، ما في حصانة لأي زول بما فيه محمدوك، عشان الوالي ده ما يفهم إنه في زول قاصده ولا زول عنده معه حاجة. ما عندك حصانة يا حمدوك، ها رأيك شنو؟ وإنت يا ما عندك حصانة، أي زول موجود في كرسي بتاع دم ما عنده حصانة عشان يقعد يسوي الدار يسويه. دي ثورة عظيمة جدا، الشعب السوداني ده قادر انه يعيد على المسار الصحيح. ما هو ان احنا نبقى ناس واضحين نكون شفافين مع الجماهير. بعد ما تم انجاز الثورة كل الناس الكويسين مشوا قعدوا انتظروا في الرصيف يصلغوا المسلغين.
ناشدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الخيرية الإسراع في سد حوجة النازحين واللاجئين الماسة للمواد الغذائية وغير الغذائية والأدوية. وقال الشفيع عبد الله القيادي بالمنسقية لراديو دبنجا أن النازحين واللاجئين يواجهون نقصا في المواد الغذائية والغير غذائية وانعدام الرعاية الصحية، مبين بأن هناك الكثير من النازحين لا يزالون في العراء بسبب فيضانات الخريف، وأن هناك حاجة في المعسكرات للمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والفرشات والناموسيات، مشير إلى تفشي الإسهالات وارتفاع حالات الإصابة بالملاريا بين النازحين في ظل انعدام الدواء وارتفاع أسعاره بالأسواق. وناشد المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الخيرية للتدخل وطلب الحكومة الانتقالية بتسهيل دخول هذه المنظمات إلى البلاد. وأضاف لراديو دبنجا:
تجدد المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين مناشدتها وندائها للمنظمات الدولية والتطوير الأجنبي والجهات الخيرية لسد حوج الماسة للنازحين واللاجئين واستجابة طوارئ الخريف. وحاليا النازحين في العراء بلا مياه ولا مأوى ولا غذاء ومحتاجين مشمعات وفرشات وبطاطين وناموسيات، رغم وجود المنظمات إلا أن الحكومة وضعت أراقيل عليهم وتفشي الأمراض في وسط وجثتهم وخاصة الإسهالات وارتفاع حالة الملاريا مع القياب الكامل للمراكز الصحية في معظم المعسكرات وانعدام العلاج الملاريا في المراكز الموجودة وغلاء العلاج الملاريا وبقية الأمراض وعدم قدرة النازحين للوصول إليها.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية ارتفاع حصيلة وباء الحمية بالولاية الشمالية إلى 63 حالة. وقالت الوزارة في التقرير لها أن الوضع الوبائي للفترة من الأول من سبتمبر الماضي وحتى 13 من شهر 10 الجاري وصل إلى 1497 إصابة و36 وفاة. وأوضح التقرير أن محلية مروي سجلت 947 إصابة و37 وفاة، والدبة 546 إصابة و26 وفاة، والقولي 3 إصابات، ودنقلة إصابة واحدة. وأشار التقرير إلى إرسال فريق للتقصي لمعرفة أسباب الحميات التي تم تشخيصها مبدئيا بحالات ملاريا والتايفوي، وتبع لذلك تم إرسال فريق اتحادي فني في يوم 21 من سبتمبر الماضي للمشاركة في تقييم الوضع الصحي بالولاية. مستمعي راديو طبنق الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو.
قضايا الشباب. قضايا الشباب.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية
التفكك الأسري، وده بمثل أكبر معوق هو محطم جدا للشباب ومعظمهم بيجيهم نفسيات بس.
قضايا الشباب
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار. ابدا يا اخي خلاص انتوا قد الشباب دي الفرصة.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة انها تستوعب طموحات الشباب دي.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينادى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب والشابات للحديث حول أهمية وسائل التواصل الاجتماعي للشباب السوداني ودوره في حياتهم اليومي. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا بدر الدين حسين من القيادات الشبابية بمدينة عبرة بولاية نهر النيل. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. السيد بدر الدين، كلامك شنو حول استخدام الشباب للسوشيال ميديا في السودان؟
أول حاجة أنا برحب براديو دبنجة، وطبعا ده موضوع مهم جدا وبيعتبر من المسائل اللي بقت تمس الإنسان العصر يعني والجيل الحالي. وسائل التواصل الاجتماعي عموما، الفيسبوك، تويتر، الواتساب، هي بقت عندها ارتباط كبير جدا بإنسان العصر، وبقت هو جزء من يومه يعني ومن حياته ومن معاشه. وعموما ممكن أنا أقول بشكل واضح هي أثرت طبعا في شباب، وأثرت كثير جدا في تغيير أنماط وحكومات وسياسات كثيرة جدا. وسائل التواصل الاجتماعي لو أخذناه نحن بنلقاه بشكل واضح يمكن من 2011 في ثورات الربيع العربي، هي قدرت تخلق منصة للشباب، وقدرت أنه تخلق مواطن يكون هو مواطن صحفي بالذات المنصة بتاعت الفيسبوك. يعني خلقت روابط، لأنها هي فيها إيجابيات كويسة جدا، أنه خلت أنه الإنسان قادر يخلق صداقات، وقادر أنه هو يكون متلقي للأخبار، وقادر أنه هو ممكن يكون عنده منصة بتاع الترفيه يشارك فيه فيديوهاته، صوره، أنشطته كلها يعني، ويشاركها مع الآخرين. دي من الميزات الإيجابية. وقادر أنه ممكن يكون هي برضو مجال للأعمال أو التسويق أو الترويج إذا كان في استخدام بشكل الأمثل. أنا زي ما قلت أنه في 2011 في الثورات اللي حصلت على مستوى الشرق الأوسط، كان لوسائل التواصل الاجتماعي في تعبية وحشد وحشد الشباب حول قضايا أو مواقف محددة، وفي فتح حكومات يعني عبر الفيديوهات وعبر الانتهاكات اللي كان بتتم مثلا للناشطين في الحراك، ودخل لأنه تدخلك رأي عام في السودان. يمكن نحن برضو فيسبوك كمنصة هي كانت للناشطين تحديدا، وكان بتلم جل الفاعلين والناشطين سياسيا ذات انتماءات في الفيسبوك. ده قدر انه يخلي انه في منصة والناس تستفيد منها في مواجهة كثير من التحديات والتعبية لكثير من الدعوات والخروج يعني ضد النظام، ويعني ساهمت في انه تخلق رأي عام. والجيل الحالي لانه هو طبعا احنا عايشين في عصر بتاع السرعة، فالأخبار هي ممكن تلقاها في المنصات بتاعة التواصل الاجتماعي إذا كان فيسبوك أو واتساب، شيء سياسي ممكن بتلقاه. ده قدر إنه يأثر في شباب الجيل الحالي، يقدم لهم معلومة حتى انتهاكات النظام السابق البائد. الناس قدرت إنه يعني تجيب مثلا فيديوهات، تجيب انتهاكات هي تمت لمراحل، الناس ممكن تتكلم تتناقش. يعني هي كانت منصات حرة يعني عموما، ولعبت دور كبير جدا أنا بفتكر في وعي الشباب والشباب السوداني تحديدا. الميزة الثاني في أنه في السودان هنا في الفيسبوك وفي الواتساب، الواتساب ده كمان من ميزته أنه هو الخلق بتاع جروبات، يعني أنت ممكن من أصدقاء أو تشبيك مع مجموعة من الشباب في قضية محددة، بالذات في الثورة بتاعت ديسمبر الأخيرة دي كان لمجموعة الواتساب أو الجروبات اللي بتنشأ، يعني انه الناس ممكن تتلقى معلومات انه تنظم نفسها بعيده عن الاعين يعني. فلعبت دور كبير جدا في الثوره بتاع ديسمبر، ولعبت دور كبير جدا في انه الشباب إنه هم يقدروا ينظموا نفسهم بأدوات هم اللي بيقدروا على وبتقنية عالية جدا. يعني مثلا زمان أنت الأخبار بتقوم تتلقاها من الصحف الورقية تري جريدة حتى تعرف الحاجة الحاصلة شنو إذا كان في واقعك الداخلي أو الخارجي، أو تفتح التلفزيون تشوف نشرات الأخبار عشان تعرف تتلقى المعلومة. لكن حاليا المعلومات دي كلها والأخبار دي كلها ممكن تلقاها في السوشيال ميديا.
شكرا لك السيد بدر الدين حسين. ومنها ننتقل لسبا عبد الرحمن من القيادات الشبابية بلجان المقاومة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. أستاذة سبا، رأيك شنو في السوشيال ميديا من حيث الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لكم كشباب؟
طيب السوشيال ميديا هي فيها فوائد كثيرة وبرضو فيها ضرر، يعني في حال إن الزول ما قدر يستخدمها الاستخدام الصح بتضيف للشباب، يعني بتضيف لهم التبادل، تبادل الرأي والمعرفة في الحاجات اللي بتدور حولنا، والتثقيف والارتباط الإنسانية والثقافة الفكرية، بناء الإنسان. فيها إيجابيات كثيرة جدا ممكن تعمل على التنمية وتطوير الذات من خلال اكتساب مهارات التواصل، بتحقق الإبداع في مجالات متعددة في الحياة، برضو بحصل تبادل خبرات وتقوية العلاقات الاجتماعية مثلا في فئات مختلفة وبلدان مختلفة ثقافات مختلفة، تكسر لنا الحواجز الثقافية والعرقية، تعطي كثير من الفرص التجارية الناجحة. والسوشيال ميديا بتدعم لنا الأفكار الناجحة تنشرها بكمية كبيرة بين الناس.
لكلامك يعني نرجع للحتة ذكرتي إنه يعني بتنمي العلاقات بين الشباب، بالذات بيربط بين الشباب ومختلف الثقافات الأخرى في الدول الأخرى. الشباب في السودان في السوشيال ميديا علاقاتهم قاعد تمتد مثلا لدول أخرى، مثلا سواء كان على المستوى الإقليمي، دول الجوار الأفريقي أو العربي أو العالم الثاني مثلا الغربي. في جسور زي دي بتاعت علاقات بتنشأ عن طريق السوشيال ميديا بين الشباب،
في يعني تواصل بالطريقة دي. وأغلب الحاجات يعني ناس بتكون تضمهم قضية معينة، يعني مثلا من بلدان تانية بيكون عندهم مجموعة عندهم قضية مهمة، ولا عندهم فكرة، ولا بيكون عندهم يعني مشروع، نفس المشروع اللي تربطك اللي هو مجموعة الشباب دين، يلا بكده بخلق ترابط بيناتهم. يعني نحن جينا مثلا دخلنا مجموعة عندنا قضية معينة دايرين نناقشها أو فكرة ندعمها من المجموعة بتاعتنا دي، بعدين نلقى حصل تواصل بيناتنا. نحن لو ما كنا أصلا مترابطين فما بنقدر ننجز الحاجة أصلا جينا عشانها أو اتلمينا عشانها.
على المستوى السياسي قدر شنو الشباب قدروا يستفيدوا من السوشيال ميديا في العمل السياسي بالذات؟ يعني
والله استفادة كبيرة جدا. فيعني في السوشيال ميديا الفترة السابقة خصوصا فيها إبداع رأي، يعني الزول فيه حرية بتاعت إبداع رأي، بيلقى حريته أكثر في السوشيال ميديا. وبعدين أنا ممكن هو ينشر حاجة معينة، الحاجة دي بتلقى إقبال أكثر وتتنشر بصورة أسرع. عندنا التنمر، يعني في ناس بنشئوا لهم حسابات بتكون حسابات مزيفة، بقوموا بنشر الشائعات، يقوموا يخترقوا الحسابات الشخصية بتاعت الناس الثانيين. الحاجة دي على حسب الزول واستخدامه للسوشيال ميديا. انت لما تيجي تدخل تكون عارف نفسك انك داير تستفيد منها، يعني تحاول بقدر الامكان تبعد من الحاجة اللي هي تكون خطرة او غير مفيدة، وبعدين نشر الحاجات. في حاجات تكون ما مفيدة، ما عندها قيمة علمية ولا ادبية، ولا ممكن تفيد الانسان ولا تلتغي به. الناس تحاول بقدر الإمكان إنها تبعد من الحاجة دي وتشوف اللي هي بتقدم لها، مع إنها هي السوشيال ميديا فوائدها كبيرة جدا، لكن الناس تحاول تبعد عن الجانب السلبي حتى لو كان بسيط. لما يكون في جانب السلبي البسيط ده بيأثر في المجتمع شديد فعلا. يعني في بعض الشباب وخصوص في سن المراهقة الحاجة دي بتخلي إنه الزول يكون على طول في الشات، حتى لو قام مع الأسرة في المكتبة في وين، يعني هو بيكون أغلب زمنه مديه للسوشيال ميديا، فالحاجة دي بتخليه منزوي شوية كده، وبعدين الحاجة دي بتأثر عليه وممكن توديه لتوحد أو اكتئاب.
شكرا لك سبا عبد الرحمن. ومنها ننتقل إلى الحارس عبد الله من القيادات الشبابية بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. السيد الحارس، في رأيك إلى أي مدى يعني بتأثر السوشيال ميديا في حياة الناس اليوم، خاصة أوساط الشباب السوداني؟
والله السوشيال ميديا قاعد تأثر بشكل كبير، يعني حتى في خلق الرأي العام ونشرة القضايا كما بيجي شايع يعني في العالم الأخلاقي بشكل كبير، بالذات في أوساط الشباب، يعني خصوصا من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، يعني الرواد بيجوا كتير وقاعد تخلق دوريات ذات بيجت يعني شيء من ذات كتيرة بيحنا مصاب لعمل استبيانات، عمل دراسات واستطلاعات للآراء بشكل كبير، خلية تفرق على الناس شكل اللي البحوث المجتمعية والشبابية بشكل كبير، يعني استخدام هو مش بيجا يعني في شرائح الشباب فقط، إنما بيجا حتى الأغراض بتاعت البحوث والحاجات دي.
بطرعه إنه الشباب في السودان مستفيدين منه استفادة قصوى؟
ما هي القصوى بالحد المطلوب والحاجة المصممة له والمواقع دي؟ نسبة التحديات هنا بتاعت الشبكة وتغطيتها في ما كل مغطية كل البلد بصورة كويسة، لكن القدر المتاح للناس هو قاعد يستفيد منه بصورة مثلى، يعني ممكن نقول في مواقع التواصل، المواقع الإلكترونية، للجامعات، للقنوات الفضائية وغيرها، يعني كل الوسائط اللي تركز في إنه يكون عندها مواقع عن طريق الويب هي قاعد تفتح مرافق للناس أو المستخدمين أو المشاهدين أو المستقلة في إنه يقدروا يتواصلوا معاه ويكونوا متفاعلين مع الهاتفين، وحتى بيجت كلها مؤشر في جريمة التفاعل بدرجته بين أوساط وحتى الفئات العمرية المختلفة بشكل كبير. يعني
أتاحت الفرصة إنك أنت بتقدر تشارك في الحاجات أو في القرارات الزمان الممكن أو التعليقات الزمان الما ممكن أنت تقدر تشارك فيه الآن، في إمكانك إنك تشارك.
أيوة، هي أمي بتشارك وبالأدت إنه بيقرأ في صوت عالي للشباب بفضل الوسائط بتاعت التواصل الاجتماعي، بالإضافة برضه للوسائط زي الواتساب والتليجرام وغيرها اللي ممكن تكون عبر مجموعات تقدر توفر قضايا معينة أو تدير فيها ملفات محددة، برضه ركنت عن الشباب اللي يديروا قضاياهم بصورة كويسة جدا، خصوصا الفترة اللي كانت بتاعت الحراك دي الشباب استفادوا كثير من المواقع بتاعت التواصل فيها من طريق الواتساب والفيسبوك في ميتر وينشروا الثورة ومدى الحراك بتاعها والأحداث اللي قاعد تحصل بشكل يومي، وهي ذات ساعدت في تعبية الجماهير دي في إنها تصير بشكل قوي في المجتمع ده نتيجة للممارسات اللي اتفضحت عبر الوسائل دي.
شكرا لك السيد الحارس عبد الله. ومنها ننتقل إلى الناشطة حواء حريكة من مدينة بابونوسا بولاية غربي كردفان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. أستاذ حواء، في رأيك يعني إلى أي مدى استفادت الشباب السوداني من وسائل التواصل الاجتماعي؟
الشباب أصبح واعي ومتفتح وعارف مشاكله وهمومه، فبنلقى الكلام ده واضح من خلال يعني دورتنا المجيدة دي. الشباب استخدموا وسائل هذا الاتصال يعني في كيفية تكوين المواكب من خلال يعني مكان مثلا الانطلاق وزمن الانطلاق، فهذا كله كان عبر هذه الوسائل، يعني تناقلوا الأخبار عن يعني من المواكب وانطلاقها.
الأسر مثلا نظرتهم لاستخدام الشباب الوسائل دي، هل في حاجات بيشكل لهم قلق، في حاجات بيجذب انتباههم منهم؟ الشباب دي يجب أن يكونوا تحت المراقبة، بزاد الشباب اللي يكونوا صغار مثلا،
يعني بتصاب بالقلق، وأي شيء طبعا عنده سلبيات وإيجابيات. الشباب بالذات البنات يعني من عمر 17 لغاية مثلا 20 سنة، فلا بد هنا يكون في مراقبة، نصر تراقب راقب البنت، لأنه في ناس يعني في أوساط الشباب يتخذ الوسائل دي يعني بعض المضايقات للبنات، يعني ما كل بنت دخلت الفيس انها هي متاحه لكل شاب يقول اي كلام عايز يقول. وده هنا تكون في مراقبه البنت بالذات يعني.
نعم، وده الأسرة تتعامل مع الحتة دي كيف؟ مثلا بالتوعية ولا يعني شكل المراقبة بكم كيف؟
توعية وإرشاد، يعني البنت دائما يوعوها ويرشدوها يعني الطريقة الأمثل إنها تستخدم هذه الوسيلة.
شكرا للضيوف الكرام، كل من بدر الدين حسين من القيادات الشبابية بمدينة عبرة بولاية نهر النيل، وسبع عبد الرحمن من القيادات الشبابية بلجان المقاومة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، والحارس عبد الله من القيادات الشبابية بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، وأخيرا الناشطة حواء حريكة من مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب، وخصصناها للسوشال ميديا ودورها في حياة الشباب في السودان. وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وإرشادات اليوم بتقدمها لنا الأستاذة حبشية عمر يونس، مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. أستاذة حبشية، بنحييك باسم مستمع راديو دبنجا وبنقول لك اتفضلي.
أهلا في كل مكان، ولما السلام عليكم.
حدثنا اليوم في مجال الصحة، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولا يعرفه إلا المريض، والوقاية خير من العلاج. ولما نقول الوقاية معناته يعني الإنسان لازم يكون صحيح ويكون معافى من الأمراض، ما عنده أي علل ممكن تسبب له مشاكل اقتصادية، مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية. عشان كده دليل الإنسان يكون صحيح ويكون معافى عشان كيف يكون عنده المقدرة، عشان ممكن يكون إنسان منتج، وإنسان ممكن يكون اقتصاد، ويمكن يعيش بتاع رفاهية. حديثنا اليوم يعني لنا موضوعين بالنسبة للخريف، ونتمنى يعني يكون خريف يعني يكون تباشير السمح، يكون يزيد الإنتاج وعنده يستفيد من الإنتاج ويعيش حياة بتاع رفاهية. وفي الخريف دايما بعرس بعض التلوثات بالنسبة للمياه، لأنه برجع لسلوك الناس في المجتمع أو سلوك الإنسان في البيئة، وعلينا في البيئة لأن في ملوثات كثيرة ممكن تحصل، يعني الناس ممكن يمارسوها في البيئة. يعني إذا كان هنا لاحظنا في البيئة يعني ممكن عندنا دائما الناس يتبرزوا خارج المراحيض، يتبرزوا في الأراء أو يقولوا التبرز في الخلا، وهنا التبرز في الخلا دي ممكن بينجم أمراض كثيرة ممكن تنتقل بالنسبة للإنسان. الحاجة الثانية يعني عندنا في أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان ترجع الناس ممكن فيها الأعراء، والحيوان دي ممكن يتناول يعني فضلات بتاع الإنسان، وبعد شوية ممكن يجي يعني يشرب في الموية وممكن يعمل تلوث بالنسبة للموية. الحاجة الثانية سلوك الناس في البيئة، الواحد ممكن يشيل إبريق ويمشي يعني بعيد أو يمشي بالمرحاة يلقى حاجته، وممكن يعني يغتسل، هو ممكن يمشي قريب للرعد أو للبركة، وممكن يقول والله دار من السبرة، بعد شوية ممكن إذا كان مصاب بأي مرض ممكن يلوث الموية. عندنا ممكن يكون في بعض الناس واحد ممكن يكون عيان ممكن يرسخ في الأرض، بعد شوية ممكن يصاب بأي مرض بتاع مرض تيبي ممكن ينتقل بالنسبة للمجتمع. عندنا كلها الملوثات نتيجة من سلوك الإنسان في البيئة. عشان كده هنا في البيئة لازم الناس يحافظ عليه عشان ما يكون يعرف أي تلوث في البيئة. أحيانا ممكن يحدث تلوث في البيئة يعني بمواد كيميائية، يعني ممكن الناس اللي بتاجروا البودر، يعني ممكن يكون في بودرة ممكن تتكبر في الأرض، ومع شوية ممكن تنزل المطرة، والمطرة ممكن المياه ممكن تنساب يمشي يتكبر فيها الرحل أو في البركة أو في البير، بعد شوية الناس يشربوه فجأة ممكن يحصل لهم مشكلة صحية. أحيانا ممكن يكون ممكن يحدث تلوث نتيجة من البطاريات حقت العربات، ممكن يحدث تلوث بالنسبة للبيئة. أحيانا ممكن يعني يحصل يعني تلوث يعني بعد المعادن، ليه؟ لأن بعد المعادن مثلا يعني في المواد حقت الإنسان الفضلات اليومية، إذا كان غسيل العفش، إذا كان الأوساخ اليومية، ممكن يكون في بعض المعادن وهنا ممكن تتحرك، ولما تتحرك ممكن المعادن دي ممكن يعني ممكن تتفاعل، بعد شوية ممكن تنساب بالنسبة لأي مصدر بتاع موية ممكن تسبب مشكلة صحية. عشان كده أحيانا ممكن يحدث تلوث كيميائي، وممكن يحدث تلوث فيزيائي، ممكن يحدث تلوث يعني بكتيري. وهي أكثر حاجة الملوثات البكتيرية يعني نتيجة من سلوك الإنسان بعد شوية ممكن تسبب مشكلة صحية بالنسبة للمجتمع. عشان كان يدايرين المجتمع يحافظوا بالنسبة لسلوكياتهم عشان ما يحدث أي تلوث للموية عشان ممكن يسبب لهم مشاكل صحية. عشان كده يعني في جسم الإنسان يعني 99% يعني ما يعني 10% بكون مواد ثانية، يعني الإنسان ممكن يستفيد منه، لكن 99% لأن من الماء الإنسان بيشربه يعني ممكن بتكون دم، من الماء ممكن بتكون الدموع، من الماء ممكن بلين الطعام، الماء ممكن بخرج منه البول، الماء ممكن بخرج منه العرق، اللعاب، يعني ده كلها جماعة من الماء، من الماء ممكن يكون تكون اللبن، يعني ده كلها من الماء. عشان كده ده حكمة من ربنا سبحانه وتعالى، لابد يعني الناس يهتموا بالمصادر بتاع المويه عشان يشربوا مويه نقيه ما يحدث تلوثات بكتيريه. وعندنا اي نشاط بتاع بكتيريا فيروس نتيجه من سلوك الناس في البيئه. عشان كده احنا دايرين يعني كل ما الناس اهتموا بالمصادر بتاع المويه يعني بكون اصحاء. عندنا عادة دائما في المصادر بتاع الموية يعني في البرك تلقى الناس في البركة الواحدة، تلقى الحمارة خشة في البركة، الغنماية خشة في البركة، الضاناية خشة في البركة، الكلب خشة في البركة، وفي نفس المكان الناس قاعدين بعوموا في البركة، والناس اللي بيستحموا في البركة بعد شوية يعني بيستبروا جنب البركة، يعني ده كلها ممارسات الناس بيمارسوها بعد شوية ممكن تنجم أمراض. عشان كان يدارين المصادر بتاع الموية لازم يكون في فرزي، يعني الحيوان يكون براو والإنسان ممكن يكون براو. أحيانا يعني دول الظروف بتاع الزراعة بخلي الناس يشربوا من الرعود، لازم الرعد ممكن يضربوه عشان ما يكون يعني التلوث من الحيوانات، لأن الحيوان بيكون ما بعرف أي حاجة، ممكن الحيوان يتبول داخل الموية أو ممكن يتبرز في الموية وده المصدر، والناس يشربوه في النهاية إذا كان الحيوان ده مريض كده ممكن الناس يصابوا بعض الأمراض. وأكثر الأمراض الممكن تنتقل بالنسبة للناس نتيجة من التلوث بتاع البكتيريا ونتيجة من سلوك الناس عندنا مثلا أمراض الإسهالات ذا أنواعها، عندنا أمراض بتاع التايفويد، عندنا الأمراض بتاع اليرغان، عندنا الأمراض بتاع الشهل، عندنا الأمراض بتاع الدسنتاري إذا كان دسنتاري أميبية الإنسان مخده دم أو مخده مخاط، يعني ده كلها سلوك، يعني الإنسان ممارس بعض السلوكيات وفجأة ممكن يحصل الأمراض دي بالنسبة للمجتمع. أحيانا ممكن لأن الإنسان إذا كان حافظ الموية في المصدر بتاعه كويس، يعني جابه نقله يعني بطريقة كويسة وبإناء نظيف مع شوية كباه فيه الزير والزير دي أصبح نظيف ومغطى، هنا معناته الإنسان دي بنجم من الأمراض ويكون موية مكلورة ليه، لأن الكلور دي يعني ما متطهير للموية بالنسبة للميكروبات والجراثيم. عشان كده احنا دايرين يعني أهم حاجة يعني في فصل بتاع الخريف عشان ما يكون في أمراض للمجتمع ويعطل الناس يعني من الزراعة، لأن يعني واحد من الزرع دي بيستفيد منه من الناحية الاقتصادية، يعني من الناحية المعيشية، من الناحية الرفاهية. عشان كده دايرين لابد من المجتمع يعني يهتموا بصحتهم، يهتموا بمصادر بتاع الموية عشان يشربوا المويه تكون يعني صافيه وما عندها اي ملوثات. يعني 80% من الامراض نتيجه من تلوث بتاع المويه، وتلوث المويه يحدث نتيجه من سلوك الناس في البيئه. عشان كده البيئه هي الوسط الذي يعيش فيه الانسان، لا بد من المجتمع يهتم بالبيئه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لما قال الصحه اغلى النعمه وهبه الله سبحانه وتعالى للانسان بعد نعمة الإيمان، لابد أن تكون البيئة الإنسانية يعني كفيلة بحفظ الصحة وتعزيزها. ليه؟ لأن عشان الإنسان يعيش حياة بتاع رفاهية لابد من البيئة بتاعه تكون نظيفة، وفي البيئة اللي احنا قاعدين الأرض الشاسعة الواسعة دي لازم أن نحافظ لسلوكياتنا، يعني ما يتكب أوساخ في الأعراق، يعني الأوساخ دي بكون ممكن ينقل أمراض كثيرة بالنسبة للناس، يعني ممكن الناس يستخدموا المراحيض بطريقة كويسة ما يتبرز في الأعراق، يعني أي سلوكيات أي ممارسات يعني ما صحيحة بعد شوية ممكن يتأثر مع الناس. عشان كده رهنا البيئة دي لازم نحافظ عليها عشان نضمنه يعني نكون ناس أصحاء، ناس أخوياء، ناس أشداء، كيف هنا ممكن يعني واحد يقدر يزيد الإنتاجية. وهنا دايرين عشان أهلنا كلهم يكونوا أصحاء دايرين يهتموا بصحتهم، يهتموا بمصادر بتاع الموية، يهتموا بالمكان بتاع الأكل بتاعهم لازم يكون نظيف، يهتموا بالخضروات لازم يغسلوها بالموية المكلورة، الأيادين لازم تتغسل بالموية والصابون ويضفوا الأيادين عشان ما ينقل، لأن الأيادي دي الناس ممكن يعني بنقل أمراض كثيرة بالنسبة للإنسان. عشان كده كل ما نهتمينا بأنفسنا يعني نكون أصحاء ونكون خالين من الأمراض، ونتمنى لكل أهلنا يعني صحة وعافية والسلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. المدعية العامة للمحكمة الجنائية تبدأ مباحثاتها مع الحكومة وتجتمع مع حمدوك وحمتي ووزير العدل. مدعي أطلع هاي بن سودة تقول هدف زيارتي تسليم المطلوبين والتعاون في قضية كوشيب المنظورة أمام المحكمة. حمتي يؤكد للمدعي العامة استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. إصابة 3 أشخاص بجراح في تجدد لأعمال العنف ببورت سودان وقتلى كسلة يرتفع إلى 12 شخصاً. هيئة محامي دارفور ترحب بزيارة المدعية العامة بن سودة وتحث مجلسي السيادة والوزراء بضرورة التعاون الكامل مع المحكمة وتسليم جميع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية. وللبحر الأحمر يصدر أمر طوارئ يقضي بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 أعوام والقرامة في مواجهة مرتكبي إغلاق الطريق القومي وقفل الطرق الداخلية وناشري المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بأحداث بورت سودان. عشرات الناشطين ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء تنديدا بمقتل 7 محتجين على يد القوات النظامية ويمهلون الحكومة 48 ساعة لإقالة الأمين العام لحكومة ولاية كسرى ومدير عام الشرطة وأعضاء اللجنة الأمنية. وزير الإعلام يتقدم باعتذار رسمي وشخصي على التصريحات التي أدلى بها مساء الخميس حول مقتل 7 محتجين على يد القوات النظامية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تدعو المنظمات الإنسانية والدولية والجهات الخيرية لدعم حوجة النازحين واللاجئين الماسة للمواد الغذائية والأدوية. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن ارتفاع حصيلة وباء الحميات بالولاية الشمالية إلى 63 حالة وإرسال فريق للتقصي لمعرفة أسباب الحميات. خليكم بالبيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية.